إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصل النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج إلى السماء السابعة، وهنا لقي إبراهيم عليه السلام مستندا إلى البيت المعمور، استند وظهره إلى البيت المعمور، وإذا بالبيت المعمور الذي في السماء السابعة يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه. 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور الذي في السماء السابعة، وكان إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، وأوصى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هذه الأمة السلام، فنقول وعلى إبراهيم السلام وعلى نبينا السلام ورحمة الله وبركاته. فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هكذا أوصى إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام الخليل الأمة الحنيف، أوصى نبينا أن يقرأ أمته السلام وأن يذكره أو أن يذكر أمته بفضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، وفي رواية إلى سدرة المنتهى. هناك وصل عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج إلى سدرة المنتهى. لماذا سميت سدرة المنتهى؟ لماذا اسمها سدرة المنتهى؟ قال الإمام النووي رحمه الله سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها، ولم يجاوزها أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فسميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها. ونقل أبو العباس القرطبي رحمه الله قال سميت سدرة المنتهى بهذا الاسم لأن إليها منتهى أرواح الشهداء، لأن إليها منتهى أرواح الشهداء. وقال بعض أهل العلم سميت سدرة المنتهى لأن إليها ينتهي ما يعرج من الأعمال والأقوال إلى السماء، إليها ينتهي ما يعرج من الأقوال والأعمال إلى السماء. فهذه أقوال ثلاثة لماذا سميت سدرة المنتهى بهذا الاسم. سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي علم الملائكة عندها، لم يجاوزها أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. سميت سدرة المنتهى لأنها منتهى أرواح الشهداء. سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج من أعمال وأقوال العباد، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه سدرة المنتهى التي في رواية في حديث أنس أنها في السماء السابعة، في حديث ابن مسعود أنها في السماء السادسة. قال القرطبي في المفهم قال وهذا في الظاهر أنه تعارض، هل هي سدرة المنتهى في السماء السابعة أو السادسة؟ يقول الحافظ ابن حجر جامعا بين الحديثين يقول إن أصل سدرة المنتهى في السماء السادسة ولكنها ممتدة إلى السماء السابعة، فإن أغصانها وفروعها وما فيها يصل إلى السماء السابعة. السماء السابعة سدرة المنتهى. سدرة المنتهى مكان أيها الإخوة، مكان أو فيه شجر كثير، شجر متشابك فيما بعض فيما بينه البين. النبي يصف هذا الشجر قال: وصلت إذا إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ورقها كآذان الفيلة أو الفيلة. ورق هذه الشجرة التي سدرة المنتهى شجرة عظيمة، ورقها كآذان الفيلة من عظم الورق الورقة. قال: وإذا ثمرها كقلال هجر، وإذا ثمرها الثمرة كقلال هجر. القلال جمع قلة، مثل القلة الثمرة التي لهذه الشجرة سدرة المنتهى. قال: فإذا قلالها كهدك مثل، فإذا ثمرها كقلال هجر، قد غشيها من أمر الله ما غشيها. هذا تعبير وتفخيم لأمرها وشأنها، كما قال الله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني غشيهم الشيء الكثير، فهذا تعظيم لشأنها. قد غشيها من أمر الله ما غشيها، يعني مما غطاها، مما خلق الله تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصل سدرة المنتهى لهذه الشجرة، قال: فقال: فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. ما أحد، والحديث صحيح مسلم، ما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعت سدرة المنتهى من حسنها. ما حجم هذه سدرة المنتهى وكم طولها كم عرضها؟ الله أعلم. ما أحد يستطيع أن يصفها من حسن سدرة المنتهى ومن جمالها، من جمال سدرة المنتهى. أيها الإخوة، النبي وصل لهذه المرحلة، لم يصل إليها نبي مرسل ولم يصل إليها ملك مقرب. سدرة المنتهى فيها ثمر وورق كأذان الفيلة وثمر كقلال هجر، ولا يستطيع أحد أن ينعتها من حسنها. قال: فأوحى الله إلي ما أوحى. فأوحى الله إلي ما أوحى، يعني أوحى إلي الذي أوحاه هناك عند سدرة المنتهى، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى، قال: عندها سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فالله تبارك وتعالى أخبر أن هذه السدرة المنتهى عندها جنة المأوى. قال في رواية، قال: فثم استوى بي، يعني جبريل عليه السلام، قال: استوى بي، يعني على بي، أو إنه لمستو بي، ثم عرج بي، ولم يقل إن جبريل، لأن بعض العلماء يقول حتى جبريل لم يصل هذه المرحلة. قال: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه طريف الأقلام. قال: ثم ظهرت، علوت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام ما هو؟ صوت الأقلام. قال الإمام الخطابي: سمع النبي صريف الأقلام، أي ما تكتبه الملائكة من أقضية الله، من الأشياء التي يقضيها الله ومن وحيه سبحانه، وما ينسخونه من اللوح المحفوظ، أو ما شاء الله أن يكتب من ذلك وأن يرفع لما أراده سبحانه. لأننا نعلم أنه يوجد صحف بأيدي الملائكة تكتب، وهناك اللوح المحفوظ الذي قدر الله فيه مقادير الخلق، كما في الصحيح: أول ما خلق الله تعالى القلم قال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فقدر الله مقادير الخلق وكتبها قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة. فقالوا: هناك اللوح المحفوظ الذي كتب فيه مقادير الخلق، هذا اللوح المحفوظ هناك أقلام الملائكة أيضا تكتب، أقلام الملائكة تكتب في صحف، فالملائكة لم يطلعوا على اللوح المحفوظ، فلا يعلم ما في اللوح المحفوظ إلا الله. لكن الله تعالى يوحي إلى الملائكة أن قدر فلان كذا، أن أجل فلان كذا، ثم يزيد الله ما شاء أن يزيد لعلمه في اللوح المحفوظ سابقا. فلذلك يقول العلماء في حديث أو أحاديث كثيرة من سره أن يسأل له في أثره قال ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. والأحاديث زيادة في العمر في هنا طول العمر زيادة العمر. يقول العلماء كيف زيادة العمر؟ كيف بركة الرزق أو الزيادة في الرزق مع أن الرزق مكتوب؟ كيف الزيادة في الرزق أو الزيادة في العمر؟ فيحمل العلماء المعنى على تأويلين. التأويل الأول بمعنى البركة، أي أن الله يبارك للعبد في عمره ويبارك للعبد في رزقه. والتأويل الثاني بمعنى لا الزيادة الحقيقية الحقيقية. الزيادة الحقيقية هذه تكون في صحف الملائكة، الملائكة لا يعلمونها فيكتبون مثلا لفلان من الرزق كذا، ثم الله عز وجل لأجل أن فلانا وصل رحمه يعلم الملائكة أن يكون رزق فلان كذا، عمره كذا الذي في أيدي الملائكة، ثم يوحي الله عز وجل الملائكة أن يجعلوا عمره كذا وكذا. فهكذا أيها الإخوة الله عز وجل يزيد في العمر من الذي للصحف التي في أيدي الملائكة. وعلى هذا تأويل بعض أهل العلم قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالملائكة تكتب، ملائكة يسجلون مقادير الخلق أيها الإخوة. والله عز وجل لما يقضي للخلق هناك قضاء مبرم، قضاء قضاه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهناك قضاء آخر أيها الإخوة ألا وهو مقادير العباد السنوي، في تقدير سنوي الله يعلمه للملائكة، كما قال الله تعالى في سورة الدخان قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يعني في تلك الليلة ألا وهي ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. قالوا إن الله يقدر مقادير السنة في خلال ليلة القدر. طب الله قدر مقادير الخلق بأكملهم؟ لا، هذا التقدير الذي يعلمه للملائكة فتكتب الملائكة، التقدير السنوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع صريف الأقلام، يعني سمع صوتها حال الكتابة، قال حتى سمعت صريف الأقلام قال ثم، وهذا في البخاري، ثم دنا الجبار جل جلاله فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ثم دنا الجبار جل جلاله، هذه رواية في البخاري، قال فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا الدنو غير الدنو المذكور في سورة النجم. الدنو المذكور في سورة النجم ليس المقصود به الذات العلية الله جل جلاله، المقصود به في سورة النجم جبريل، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. من هو شديد القوى؟ جبريل علمه شديد القوى، على قول جماهير المفسرين أن شديد القوى جبريل. ذو مرة فاستوى، ما هي المرة؟ ذو مرة، المرة الهيئة الحسنة، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. دنا هنا لجبريل، ثم دنا فتدلى يعني اقترب، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى، أي فأوحى الله إلى عبده ما أوحى. وأيضا في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ماذا قال ابن عباس؟ قال رأى جبريل مرتين. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى جبريل مرتين. فقال أهل العلم الحديث المذكور في دنا يختلف عن قول الله تعالى دنا فتدلى اللي هو جبريل، لكن ثم دنا الجبار جل جلاله، ودنا الجبار جل جلاله. ونحن نثبت لله عز وجل هذه الصفة كما أثبتها بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وينقل عن ابن القيم كذلك مثل هذا الكلام اللي هو إثبات الله هذه الصفة، دنا الجبار جل جلاله مثل صفة المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، الاتيان إلا أن يأتيهم الله إلا أن يأتيهم هل ينظرون أو يوم يأتي يأتيهم
هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الملائكة
في من الغمام والملائكة، لا في صفة أو يأتي ربك أي أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني يأتيهم الله بهذه الظلل، لكن في آية يوم يأتي ربك قال أي أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ففي هذا إثبات صفة الإتيان لله. فقالوا الله يأتي، الله يجيء، الله يدنو من العبد، يدنو من النبي صلى الله عليه وسلم، قال دنا الجبار جل جلاله، في هذا إثبات هذا الصفة لله سبحانه وتعالى. قال فكان قاب قوسين أو أدنى أن اقترب منه. وهل النبي في هذه الرحلة هناك رأى ربه جل جلاله؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل؟ لما في عندنا رواية في الصحيح أن ابن عباس سأله عكرمة قال يا ابن عباس هل رأى محمد ربه عز وجل؟ فقال ابن عباس لقد رأى محمد ربه سبحانه وتعالى مرتين، لقد رأى ربه مرتين. قال عكرمة أليس الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار؟ فقال ويحك هذا إذا تجلى بنوره الذي هو نوره، ولكن رآه مرتين، رآه مرتين. هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه. تسمع في المقابل عائشة رضي الله عنها في الصحيح رضي الله عنها تقول من حدثكم بثلاث فقد كذب، من حدثكم أن النبي قد رأى ربه فقد كذب، في رواية فقد أعظم على الله الفرية، في رواية فلا تصدقوه، من حدثكم أن النبي رأى ربه فلا تصدقوه فقد أعظم على الله الفرية، ومن حدثكم أن النبي يعلم ما في غد فلا تصدقوا فقد كذب، والله تعالى يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ومن حدثكم أن النبي قد كتم شيئا من الوحي، ومن زعم أن النبي كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. عائشة رضي الله عنها تقول الذي يقول النبي رأى ربه هذا كذب، أعظم على الله الفرية. ابن عباس رضي الله عنه يقول نعم قد رأى محمد ربه مرتين. كيف نجمع وهذان صحابيان جليلان، عائشة هي أم المؤمنين وابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، هل النبي رأى ربه وما رأاه؟ ابن عباس يقول رأى مرتين، عائشة تقول لا الذي يقول أن النبي رأى ربه كذب، أعظم على الله الفرية. يقول العلماء الجمع بين القولين، عائشة رضي الله عنها تنفي أن النبي رأى ربه بالبصر، وابن عباس يثبت أن النبي رأى ربه بالقلب، فلا تناقض بين القولين. عائشة تنفي أن يكون النبي وراء ربه بالبصر ببصره، وابن عباس يثبت أن النبي رأى ربه بالقلب. من أين أتينا بهذا الكلام؟ كيف نقول ابن عباس قلنا أنه رأى ربه بقلبه؟ وردت أخبار عن ابن عباس، والأصل كما قال العلماء أن يحمل المطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب، فوردت روايات صحيحة صريحة عن ابن عباس كيف رأى نبينا ربه. عند النسائي أن ابن عباس رضي الله عنه قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى قال والرؤية لمحمد، تعجبون من ذلك؟ إذن هذا يقول الرؤية مطلقة، لكن في رواية عن ابن عباس صحيح مسلم قال ابن عباس رأى ربه بفؤاده مرتين. ابن عباس ماذا قال؟ إذا بدأ تحمل الرواية أنه رأى مرتين، بأي شيء رأى؟ بعينه؟ قال ابن عباس رأى ربه بفؤاده مرتين. وفي رواية عند ابن مردويه بسند جيد أن ابن عباس نفس ابن عباس قال لم ير النبي ربه بعينه إنما رآه بقلبه، لم ير النبي ربه بعينه إنما رآه بقلبه، فيثبت الرؤية القلبية أنه بالقلب رآه لكن ليس بعين البصر، رآه بقلبه رؤية خاصة لا نعلم كيف هي، لكن ليس رؤية البصر كما نرى نحن. ولذلك النبي سئل عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لما سأله أبو ذر يا رسول الله، هذا نص الآن، هل رأيت ربك؟ ماذا قال؟ نور أن أراه، نور أن أراه. في مسند الإمام أحمد قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. فأثبت رؤية النور، وإلا لو كشف هذا الحجاب من نور. النبي يقول في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقال هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. كيف أراه؟ إذن كانوا يقول أنا لم أرى ربي عز وجل بعيني البصر. فابن عباس يقول رآه مرتين بفؤاده، وعائشة تقول من زعم أن النبي رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، يعني من زعم أن النبي رأى ربه بعينه. فعلى القول المؤتلف غير المختلف، والله أعلم، أن الله عز وجل في الدنيا لا يرى، في الدنيا لا يرى، إنما يراه المؤمنون، ويتفضل الله عليهم أن يروه في جنات النعيم هناك عندما ينعم عليهم بمنزلة عالية، عندما يكشف لهم الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. قال عند ذلك لما رفع إلى سدرة المنتهى ورأى من حسنها ما رأى، وفي رواية قال ثم أدخلت الجنة، قال فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. يا إخواني، ليس الذي رأى كمن لم يرى، النبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط رأى الجنة بل دخلها، أدخلت الجنة في صحيح مسلم فإذا فيها جنابذ، دخل الجنة في تلك الرحلة، دخل الجنة عليه الصلاة والسلام فرآها بأم عينه، فوصف لنا ما رأى، فليس الذي رأى كمن لم يرى، وصف لنا الجنة والنار بعينه عليه الصلاة والسلام. وهناك أيها الأخوة، هذا آخر ما نقف معه، أن هناك فرض الله تعالى عليه كما في الحديث المشهور الذي تعرفونه، فرض عليه الصلاة 50 صلاة في كل يوم وليل. يقول فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي. قال فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون، إلى آخر ما ذكر. قال فلم أزل أرجع إلى ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك خمسون، خمسون صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا. قال ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته، فقال أي موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فقال عليه الصلاة والسلام قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. طيب السؤال الأول، لماذا النبي ذهب إلى موسى بعد ما فرض الخمسين صلاة؟ لماذا ذهب إلى موسى خاصة ولم يذهب إلى إبراهيم اللي هو أقرب الناس إليه بعد ذلك، السماء السابعة، موسى في السادسة؟ لماذا ذهب إلى موسى خاصة؟ ما الحكمة من ذلك؟ يقول الشراح، شراح الحديث، يقولون لأن النبي علم أن موسى أمته في العدد هي بعد هذه الأمة مباشرة، فيريد أن يستشير صاحب الخبرة في معاملة الأمم، معاملة الناس. فأن أكثر الأمم بعد هذه الأمة دخولا للجنة وعددا حتى هي أمة موسى، أكثر أمة بعد هذه الأمة أمة موسى، فموسى تعامل مع ناس كثر، فسأل النبي موسى لأن موسى من أصحاب الخبرة. ذاك ماذا قال له؟ خبرت بني إسرائيل لا يطيقون، خبرت بني إسرائيل بلوتهم لا يطيقون، لا يطيقون خمسين صلاة في اليوم والليلة، خمسين صلاة لا يطيقون، أنا بلوت بني إسرائيل، جربت بني إسرائيل لا يطيقون خمسين صلاة في اليوم والليلة، ارجع إلى ربي. فإذن السؤال هو لماذا موسى خصوصا؟ قالوا لأن موسى أكثر أمة أرسلت إلى الناس، يعني آمن معها أناس، هي أمة موسى بعد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في دخول الجنة أكثر أمة بعد هذه الأمة هي أمة موسى، أكثر أمة بعد هذه الأمة هي أمة موسى عليه السلام. فذلك ماذا قال؟ قال إلى موسى. والأمر الثاني نقول طيب النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل فرض عليه خمسين صلاة، أيليق أن يرجع إلى ربي وأن يراجعه؟ أن يرجع إلى ربي وأن يراجعه؟ قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قالوا كيف النبي يرجع إلى ربه بعد أن قضى الله تعالى خمسين صلاة؟ كيف يرجع؟ خلاص خمسين سمعنا وأطعنا، لماذا راجع ربه في طلب التخفيف؟ خمسين، خمسة وأربعين، أربعين، خمسة وثلاثين، ثلاثين، يعني يرجع بعد مرة. قال الشراح الأمر بالخمسين لم يكن على سبيل الإلزام، فدل أن الله جعل من السياق أن الله جعل هذه الخمسين موكلة إلى النبي على أمر التخيير، مخير خمسين، لكن رجع النبي إلى ربه ليجعل المسألة على سبيل الإلزام بأقل من ذلك، ولذلك خمسين كمخير، خمسين لم ألزمك بها تماما فرضا. ذلك لما فرض الخمس صلوات المرة الأخيرة ماذا قال؟ لا يبدل القول لدي في الخمس صلوات، في الخمس وأربعين ما قال يبدل القول لدي، في الأربعين ما قال يبدل القول لدي، في الخمس وثلاثين ما قال يبدل القول، في الخمس صلوات قال لا يبدل القول لدي، لا يبدل القول لدي، خلاص أنا بعد خمس صلوات هذا الذي فرضته على وجه الإلزام ألزمتكم به، هذا إلزام فلا ترجع إليه مرة أخرى. وذلك لما موسى فهم إنه ارجع إلى ربك أقل من خمس سلوا التخفيف، قال استحييت من ربي، استحييت من ربي. وذلك ابن المنير بقول فائدة لطيفة، بقول طب ليش ما النبي رجع أيضا بعد الخمس وقال له يا رب خفف عنا أقل من خمس، ليش عند الخمس قال استحييت؟ قال النبي استنبط وتفرس إنه التخفيف خمسة خمسة، شو من خمسين مش لأربعين لخمسة وأربعين، ومن 45 مثل 35 ل 40، 5 5 5، فلما وصل ل 5 ماذا يخف أكثر من ذلك؟ فقالوا تفرس النبي أن التخفيف وقع 5 5، فلو سأل التخفيف بعد ذلك كأنه يسأل أن يرفعها فتصير 10 10، أو أنه لا يصل، ما هو خففنا عنه 5 5 5 لأنه لا يصل، لكن لما قال الخمسة وقال لا يبدل القول لدي بيّن أن هذه الخمسة انتهى على وجه الإلزام. فهذا فيه أيضا مكانة النبي عند ربه أنه يرجع إلى ربه عز وجل ويكلمه ويخاطبه دون رؤية، رأى نورا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا طبعا يا إخواني هذا فيه منقبة عظيمة كما يقول ابن كثير وغيره للصلاة، منزلة عظيمة كبيرة جدا للصلاة، أن الله تعالى فرضها هناك في السماوات العلى. الزكاة فرضت بوحي هنا، الحج بوحي هنا على الأرض، لكن الصلاة رفع النبي إلى السماوات ثم فرضت عليه الصلاة لنعلم أن الصلاة معراج المؤمن إلى ربه عز وجل، معراج المؤمن إلى ربه. وذلك كلما اقترب العبد من هذه الفريضة العظيمة اقترب من المعراج الأعلى، لأنه فرضت هناك عند السماوات العلى، كلما اقترب من هذه الفريضة اقترب هناك عند ربه سبحانه. فعجبا للمسلمين أيها الإخوة الذين ضيعوا، لأبناء المسلمين الذين ضيعوا الصلاة وتركوا هذا الفرض، كيف لو فرضت 50 صلاة؟ بالله عليكم احسب لي روع الدار واحسب لي 24 ساعة، لو قسمناها 50 صلاة كل قديش بتصير تصلي؟ ركعتين بس، ركعتين الصلاة بدناش 4 ركعات ولا 3 ركعات، ركعتين. بدك تصلي 50 صلاة كل يوم، ركعتين 50 صلاة، انظروا كم يستغرق هذا الوقت، من الذي سيستطيع أن يعمل، من الذي يستطيع أن يشتغل؟ لذلك يا إخواني لما خففت الصلاة علم أنه لا عذر لأحد في تركها. ما فيش شيء ترى في التطبيق العملي، فيش شيء واحد أنه تارك الصلاة تكاسلا، أي كسل هذا، أي كسل. طب الصلاة وقتها ممتد أصلا، بعدين الصلاة الفرض خاصة، الفرض كم تأخذنا الوقت، كم تأخذنا الوقت؟ الآن الصلاة بين ظهر العصر ممتد، شو تقول لي كسل؟ كسلت أول نص ساعة، أول ساعة. طب بعدين لو صليت قبل العصر بربع ساعة 10 دقائق سقطت عنك. احنا نتكلم عن اللي بيصليش مطلقا، بأي عذر ما بيصلي، كسلا ما في عذر الكسل، مشغول ما في عذر الشغل أصلا، لأنه الوقت قصير فيها الصلاة، أدائها بوقت قليل، والوقت أصلا وقتها ممتد من الظهر للعصر، من المغرب للعشاء على الصائم أقوال أهل العلم أقرب، من المغرب للعشاء ممتد، فالوقت الصلاة ممتد وليس وقتا قصيرا أنه خلص إذا هذا فاتك وقت الصلاة. طب ما العذر؟ لا بتكلف شيء مادي، مالي والله أنا بخيل ما أستطيع، أنا بحب المال، ولا بتكلف شيء تعب جسدي، صلي قائما، إن لم تستطع قائدة، إن لم تستطع على جنب، ما بتستطيعش تتوضأ وتتطهر مريض اتيمم، ما بستطيع المريض يحمي كيس بول هو حامل كيس البول، ما بستطيع يصلي على حاله. قال الفقهاء، قال فاقد الطهورين، لو صلب إنسان مصلوب، هذا فاقد الطهورين يسموه، مصلوب ولا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم، ما بستطيع يتيمم ولا يتوضأ، يجب عليه أن يصلي على حاله. طب وضوء طهار معذور، طيب قبلة مش قبلة، ركوع سجود معذور، ما بستطيع، يجب أن يصلي، فهل في عذر أبدا؟ قال ابن حزم لو أن رجلا انكسرت به السفينة وبقي على خشبة تتلاطم به الأمواج وحان وقت الصلاة ويوشك أن ينقضي هذا الوقت، يعني بيخرج وقت الظهر للعصر، قال لأثم بترك الصلاة وهو على هذه الحالة ماسك بخشبة والأمواج بتقلب فيه، بإثم أنه تارك وقت الصلاة، أخرج الصلاة عن وقتها بهذه الحالة. فماذا يفعل؟ ما استطاع، بعينيك صلي، ما بتسقط أبدا. ولذلك بعض الشباب أحيانا يقول يا شيخ كذا بصليش والله أنا كذا معذور، يقول شو معذور؟ عن معذور شيئان، إما الجنون أو حائض، نقي وحده، يا مجنون يا حائض، نقي يا حبيبي شو عندك أنت، حائض يعني بيجيك الحيض، معذور أو جنون، بهذا يعذر. لكن إنسان ما يعذر بأي حالة أيها الأخوة أن يترك الصلاة. فماذا يبقى؟ طبعا خاطب دائما لتركيز الصلاة، أنتم خاطبوهم، ماذا يبقى للإنسان في ترك الصلاة؟ لماذا يصلي؟ مادي شيء ما بكلفه، تعب مش متعبة، ضيقة وقتها، ضيقة في ضيق في الوقت، لا الوقت فيه متسع. طيب تأخذ وقت طويل، لا 10 دقائق الفجر، من صلي 10 دقائق
ونقرأ صفحتين 10 دقائق 12 دقيقة نقرأ صفحتين وأربع صفحات أحيانا. طب وكلك ما تصلي الصلاة أنت لحالك 5 دقائق 7 دقائق تأخذ وقت ما تأخذ وقت. إذن ما المانع؟ قال بعض العلماء معاصر هذه لفتة قال لا يبقى عند هذا اللي إحنا أزلنا الموانع أمامه هذه كلها لا يبقى إلا أن فيه نفسية كبر أن يسجد لله الواحد القهار. عنده نفسية كبر ترى وكبر دفين اللي بيقول لك أنا متكاسل والله يهدين لا في كبر إنك تحط هالجبهة لله 5 مرات في اليوم والليل في نوع من الكبر. عفر جبينك موقنا أن السجود له ارتقاء فإذا قدمت على الكريم حظيت منه بالثناء وأقمت قرب جلاله أعظم بهذا من جزاء. فما يبقى إلا أنه عنده كبر في شيء كبر من الداخل لا يريد أن يصلي. صلاة فرضت في المعراج في السماوات العلى يا الإخوة 5 صلوات وبعد ذلك هذا العهد يضيعه كثير من الناس. كيف هذا عنده 3-4 أولاد مضيعين هذا العهد العظيم الكبير الذي هو ميثاق لهذه الأمة العهد الذي بيننا وبينهم العهد يضيع هذا العهد العظيم كيف هذا؟ فإذا النبي 50 صلاة خففت إلى 5 صلوات ونزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه فإذا هو داخل في كل هذه الرحلة التي تكلمنا عنها من خلال 5 دروس نزل وإذا فراشه دافئ ليقوم بدعوة الناس ودعوة القبائل لتنطلق إلى مرحلة جديدة في الدعوة المكية نبدأ بها إن شاء الله الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.